أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وموهم إضافة الصفة إلى الموصوف يؤول بإضافة الشيء إلى جنسه بعد حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. فإذا قلت سحق عمامة وجرد قطيفة فكأنك قلت شيء سحق من عمامة وشيء جرد من قطيفة. إذا واضح ننتقل إلى غيره. مجال ماذا؟
وإقامة الصفة اللي هو جرد أو جرد مقامه. فإذا قلت تحت كذا يقول شيء هذا الموصوف الحقيقي تحت اللي هو الصفة من، يعني يشير إلى الإضافة الجنسية أمام اللي هو المضاف إليه،
يعني أصلها شيء أمامة، أصلها يعني إذا الإضافة
أصلها شيء أمامة،
شيء أمامة
إذا ما
صار شيء
أمامه
من
خلف الموضوع
أو
كذا صفة
مقامه
كذا شيء صحكا أو شيء صحكا قبل أن يمر قبل أن يمر صحكا أو صحكا ما هو شيء الموضوع يعني شيء هو المضاف إليه بالحقيقة، ولكن ما نقدر نقدر كلمة يعني تحمل معنى الذات هذه مع يعني مع الصفة.
يعني الآن مثلا الآن أنا أريد هكذا أنه جرد قطيفة مثلا أفضل، ما هو أفضل بالترتيب حتى خطوة خطوة حتى نفهمها؟
أفضل هذا الشيء يسير
بعد جرد من قطيفة. كيف صارت هكذا؟ الآن يؤول بإضافة الشيء إلى جنسه، يعني هو بعد التأويل الشيء أضيف إلى جنسه لا قبل التأويل. وموهم إضافة الصفة إلى الموصوف يؤول. يعني ما هي طريقة الحل عندنا؟ نحن نعطيكم الحل، نضيف الشيء إلى جنسه. فلم بعد التأويل، بعد التأويل هناك إضافة للشيء إلى جنسه.
طب بعد الحل، بعد الحل في الموصوف جاء إضافة لا قطيفة. أولاً نحدث الموصوف، نجي نضيف مقامه، بعدين نصير الإضافة الجنسية.
نحدث الموصوف، ما هو الموصوف؟
شيء. نقيم الصفة اللي هي صح. أو يعني لو ما بين لو ما هي إضافة بيانية.
صح.
إذا غرق بين.
توضيح المطلب. في مثل جرد قطيفة أن جرد بحسب أصلها بمعنى البالي، وهو وصف في أغلب الأحيان للشيء للثوب، فتقول ثوب جردا أي ثوبا بالضم، أي ثوب بال، أي ممزق. طبعا وليس جمعا مفرده جرداء كما قد يتوهم. طب
مسح هو البال؟
الآن الآن نكمل. طب إذن هذا في جرد قطيفة. الآن نذكر الكلام في المثال الأول. إذن جرد في الأصل هو البالي، وهو وصف يطلق على الثوب، وفي الغالب وقد يطلق على غير الثوب، وقد يطلق على غير الثوب، قد يوصف به غير الثوب ككتاب مثلا أو غير ذلك مما يقبل أن يكون ممزقا وباليا. ثم كثر حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، فبدل أن تقول مثلا هذا ثوب جردا صرت تقول هذا جرد، أو عندي جرد يعني عندي ثوب جرد، أو عندي شيء جرد. إذن ثم كثر حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه حتى صار لفظ جرد في معنى قولنا شيء جرد. فصارت الصفة دالة على معنى الموصوف والوصف معا، وبذلك تكون قد انسلخت عن معناها الوصف. ثم لما كان قولك جرد قولا مبهما من ناحية أنه لا يدل إلا على معنى شيء جرد، احتجنا إلى ما يزيل هذا الإبهام عبر بيان جنس هذا الشيء الموصوف بكونه باليا الذي دل عليه لفظ جرد. ماذا كان احتجنا إلى بيان؟ فإذا احتجنا إلى بيان ما يزيل هذا الإبهام. وكان أمامنا طريقتان، الأولى أن نعمد إلى التصريح بالجنس الذي ينتمي إليه هذا الشيء بعده مع التصريح بمن التي لبيان الجنس، كأن يقال جرد من قطيفة، والثانية عين الأولى ولكن من دون التصريح بمن هذه مع تضمين المضاف لمعناها، على أن يقال جرد قطيفة. فاختاروا الطريقة الثانية لسهولتها وخفتها. إذن شو؟ يعني جرد بحسب الأصل وصف، لا يدل على شيء، يدل على البالي. الآن هذا البالي وصفا له موصول، لكن كثيرا ما في استعمالاتهم صار يقال هذا جردون وعندي جردون وما إلى ذلك، فكثر حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه حتى صارت الصفة منسلخة عن المعنى الوصفي وحاملة للمعنيين، لمعنى الموصوف المتصف بصفته التي هي بال. وحيث إنها لا تعين موصوفها المحذوف أنه قطيفة أو أنه دثار أو أنه عمامة أو أنه قميص أو أنه إزار وما إلى ذلك، فلذلك هي لا تدل على أزيد من معنى شيء بال. فصار عندما تقول جردن يعني شيء بال. فالآن هنا يوجد إبهام، هذا الشيء إلى أي جنس ينتمي؟ هل هو من جنس القميص أو القطيفة أو الدثار أو العمامة أو ما إلى ذلك؟ فحتى نبين هذا الجنس لنا طريقتان وسيلتان، إما أن تأتي تصرح بلفظ هذا الجنس وتدخل عليه من بصريح اللفظ فتقول جرد من قطيفة يعني شيء جرد ينتمي إلى جنس القطيفة، أو جرد قطيفة نفس المعنى الأول لكن مع عدم التصريح بمن، وعلى هذا فتكون الإضافة إضافة بيانية. فإذا إضافة الشيء إلى جنسه، شيء يعني ماذا؟ الجرد الذي صار بمعنى الشيء البالي إلى جنسه الذي هو القطيفة لأنه ينتمي إليها لأنه واحد من أفرادها، بعد حذف الموصوف الذي هو ثوب مثلا أو قطيفته وإقامة الصفة مقامه، بعد حذف الموصوف ليس شيئا الذي هو مثلا كانت القطيفة نتيجة الآن الذي هو بالي ما هو؟ يعني أنا في الأصل ماذا كنت أقول؟ كنت أقول قطيفة جردا، كنت أقول عمامة جردا وهكذا، لكن حذفنا الموصوف وأقمنا الصفة مقامه، الآن بعد حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه لا يوجد دليل يدل على جنس الموصوف ما هو، فهنا لا يدل لفظ جرد على أزيد من شيء، هناك شيء ما في ردة الموصوف لكن هذا الشيء ما هو لم تتبين حقيقته، فنحتاج إلى ما يبين هذه الحقيقة فنلجأ إلى الإضافة البيان. بعد حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، سحق وجرد بنفس المعنى، السحق هو الممزق والبالي. فإذا قلت سحق عمامة وجرد قطيفة فكأنك قلت شيء سحق من عمامة وشيء جرد من قطيفة. نعم في الأصل هكذا، قطيفة جرد وعمامة سحق، لكن حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه فلم يعد هناك ما يعين الموصوف المحذوف، فاحتجنا إلى بيانه بعد أن صارت الصفة بمعنى شيء بال، فكان لابد من البيانية ولو قضمينا. الآن هذا ما أول به كلام العرب، نتيجة هذا تأويل، هذا خلاف الظاهر.
هل
هذا فسرنا
كلمة
الموصوف بأنه جرد بأنه
العمامة؟ لا لي؟ أو
القطيف نعم. مقتضى العبارة كان هل معنى المفروض
يقول
أنه
بدلنا
ما
يقول حدثنا؟
كان هذا
المفروض
بالموصوف
هو الشيء
اللي
هو قبل الجرد.
لا، ما الآن شوف الآن ماذا كان أصل عمامة صحقا؟ الآن حدثنا عمامة سحقا لا بد لها بما أنها صفة، الآن بدأ الأمر هكذا، بدأ الأمر ولو بالدلالة الالتزامية هي تدل على وجود شيء ما مبهم لا بد أن يكون متصفا بها، إذ هي عرض والعرض لا بد له من موضوع يقوم به، فلذلك ثم كثر الاستعمال فصارت جورج هي في حد ذاتها عندما تذكر من دون تصريح بموصوفها تذكر ويراد منها شيء صحقا. يعني الآن نحن سميناه شيء وإلا هو أمر مبهم غير معلوم ما هو، فالآن هذا الأمر المبهم نحتاج إلى بيانه. فإذا حلف الموصوف الحقيقي هو العمامة وليس شيء، أنا لا أريد أن أصف شيئا على إبهامي، أنا أريد أن أصف العمامة. لكن لما حدث وهذه الصفة أقيمت مقامه فصار لها دلالة ولو بنحو الالتزام الآن على وجود موصوف، فهذا الموصوف المبهم ما هو؟ فنحتاج إلى بيانه. فبعد حذفه لا يناسب أن نعود لذكره. الآن ماذا نفعل؟ لم يعد لدينا وسيلة إلا أن نصرح بجنس هذا الموصوف في بعد جرد، فحينئذ إما بواسطة من مصرحا بها أو نضمن معناها للإضافة للمضاف. إذا هذا تمام الكلام في أبو.
أنا على التأويل يكون استعمال
حدثها. لا شوف الآن نحن لا دليل لدينا على أن جرد كثر حذفها وإقامة الصفة مقامها، لكن النتيجة هذا يوجد هنا إضافة صفة وهي جرد. يعني جرد ما هي؟ هي صفة بمعنى البالي إلى الموصوف الذي هو القطيفة مثلا. فالآن أنت ماذا تفعل كبصري لا يؤمن بجواز إضافة الصفة إلى الموصوف؟ لابد لك أن ترتكب التأويل. التأويل بأن تقول، يعني بأن تحمل الكلام ولو على خلاف ظاهره تخلصا مما هو محظور بنظرك الذي هو إضافة الشيء إلى نفسه، إضافة الصفة إلى موصوفه. فتأويل ذلك تأويل غير التفسير، غير الاستظهار. الاستظهار حمل الكلام على معناه الذي يظهر منه والذي يتبادر منه، لكن التأويل هو حمل الكلام على معنى باطن لا يظهر منه، على معنى هو على خلاف الظاهر لضرورة تدعو إلى ذلك. هنا هكذا البصريون لما كان مبناهم عدم جواز إضافة الصفة إلى الموصوف، فما ورد مما يوهم ذلك فلا بد من تخريجه، من تأويله، من حمله على خلاف ظاهره. فكان هذا أحد التأويلات المقترحة، أن يقال بأن الوصف كثيرا ما يحذف والموصوف كثيرا ما يحذف وتقام الصفة مقامه. طبعا هم لا يتحدثون عن خصوص جرد، هم يقولون الأوصاف بشكل عام يكثر من المضطرد من الظواهر اللغوية في لغة العرب أنهم كثيرا ما يحذفون الموصوف ويقيمون الصفة مقامه، كما تقول هذا كريم زارنا مثلا، أو زرت عالما والأصل زرت رجلا عالما. طب فيكثر حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. فعندما نجد أن هذه الصفة التي حذف موصوفها، لأن موصوفها عندما لا تجده قبلها هذا يعني أنه ليس مذكورا في الكلام، لأنها صفة بحسب الفرض، والصفة لا تكون إلا متأخرة عن موصوفها، يعني رتبة ولفظا لابد أن تتأخر عنه. فحينئذ ما بعدها لا يكون صفة لها، فلما وجدناه مضافا قلنا إذا هذه الإضافة نشأت من أين؟ من أنهم أرادوا أن يعوضوا هذه الصفة عن موصوفها الذي حذف منها بتعيينه، والتعيين يكون عبر هذا المعنى، معنى بيان. الآن لم تعد صفة وموصوف، الآن صار من باب إضافة الشيء الموصوف بأنه جر إلى قطيفة التي هي جنس لهذا الشيء، التي هي الجنس الذي ينتمي إليه هذا الشيء. نظير قولك خاتم حديدا، خاتم شيء وحديد هو الجنس الذي ينتمي إليه هذا الخاتم. وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. الأصل في الأسماء أنها يحكم عليها بجواز إضافتها ووصلها بما بعدها إن تعلق الغرض بذلك، فالأصل في الإضافة أن تكون حكما جائزا. لا أقل الأصل بمعنى الأغلب والأكثر، لأن أكثر الأسماء من هذا القبيل. وقد يعدل عن هذا الأصل، تارة إلى الحكم بالمنع، كما في الأعلام التي أريد استعمالها مع المحافظة على تعريفها وعلميتها. لأن الأعلام لا تضاف إلا إذا نكرت، فالعلم الذي أريد المحافظة على علميته وتنكيره يحكم بامتناع الإضافة فيه، فقد خرج عن الأصل في الإضافة وهو الجواب. وتارة إلى الوجوب واللزوم، وذلك في الحقيقة أسماء لها شبه بالحرف من ناحية مدلولها، فلذلك كانت كالحرف في الافتقار إلى ما بعد. فحكمنا لذلك بلزوم إضافته فخرجنا عن الأصل. هذا البحث عقده المصنف ليستعرض الأسماء الملازمة للإضافة. الآن فقط نذكر رؤوس البحث حتى نقرأ، لأنه لا يبقى غير الأمثلة. وما يلازم الإضافة منه ما يلازم الإضافة إلى مفردة، ومنه ما يلازمها إلى جملة. وما لازم الإضافة إلى مفردة منه ما يلازم الإضافة إلى الضمير، ومنه ما يلازم الإضافة إلى الاسم الظاهر. والجميع منه ما يلازم الإضافة معنى فقط بأن يكون المضاف إليه محذوفا منويا، ومنها ما يلازمه لفظا ومعنى، بأن يكون المضاف إليه مصرحا به. طب ألم نقرأ؟ هناك تفاصيل في الأمثلة التي يذكرها، لذلك نعلق على كل مسألة عندما نصل إليها. كيف؟ لا، الجميع، كل الذي ذكرناه، يعني الإضافة بشكل عام، أو ما لازم الإضافة بشكل عام، منه ما يلازم الإضافة إلى المضاف إليه، سواء كان جملة أو ضميرا أو مفردا أو ظاهرا. من الأسماء ما لازم الإضافة، طبعا مراد من أنا شبه الحرف، هذا الشبه قد يكون قويا إلى درجة كما سنرى في بعض الأمثلة، وقد يكون هناك شبه للحرف من ناحية أن المعنى فيه إبهام، وهذا الإبهام لا يمكن إزالته إلا بالإضافة كما سنرى له. إذن من الأسماء ما لازم الإضافة، وهو نوعان، أحدهما ما لازم الإضافة لفظا ومعنى، نحو قصار الشيء وحماداه، يعني حماد الشيء أي غاية الشيء، فقصار وحماد لا يستعملان إلا مضافين، ونحو لدى وعند وسوى. طبعا مثل قصارة التي هي بمعنى غاية الشيء، ليست معنى حرفيا ولكن مدلولها عرضا. شوف سيأتي يأتي في الفلسفة إن شاء الله أنه فرق بين العرض وبين المعنى الحرفي. ما هو العرض؟ مفتقر إلى الغاية لكنه يفتقر إلى واحد، إلى طرف واحد ليقوم به، كالبياض بالنسبة للجدار. البياض حتى يوجد يكفي أن يكون هناك جدارا قادرا على أن تصب عليه البياض، وبعد ذلك لا تحتاج إلى شيئا. المعنى الحرفي هو أيضا مفتقر إلى الغاية لكنه مفتقر إلى طرفين، لذلك يعبر عنه بالمعنى النسبي والرأسي. فمثل غاية الشيء، هذه غاية أصلا معنى لا قيام له بنفس ذاته، بل لا بد من محل وموضوع يفرض له حتى يقوم به. والجامع بينهما ما يدل على معنى تعلقي، تعبير هكذا، ما يدل على معنى من المعاني التعلقية، من المفاهيم التعلقية. طب مثل قصار الشيء، غاية الشيء، وحمداه ونحوه لدى. فإذا قصوف مثل غاية، الآن غاية طارة تستعمل بمعنى الهدف، وهنا نلاحظ أن لها معنى مستقلا، وأن معناها لا يفتقر إلى موضوع لكي يقوم به، لكن مرة نستعملها بمعنى انتهاء الشيء. فهنا شوف لاحظنا في هذا المعنى أنه قائم بذلك الشيء، أنه من متعلقات ذلك الشيء. لذلك غاية ليست مثل قصارى، قصارى موضوعة للدلالة على الانتهاء، لكن على أي انتهاء؟ على الانتهاء الذي يتقوم بالشيء. بينما غاية وضعت لتستعمل في معنيين، في معنى انتهاء الشيء وفي معنى الهدف والغاية، يعني في معنى الملحوظ بما في المعنى الذي تستطيع أن تلحظه تارة بنحو مستقل وتارة بنحو يكون مفتقرا في وجوده إلى الغاية. فلذلك قصارى بما أنها موضوعة للمعنى بشرط أن يكون ملحوظا قائما بالغير، فلذلك لازمت الإضافة، لازمت الوصلة بما بعد. وهكذا الحال في لدى وعند وسوى. بينما مثل غير، شوف غير مثلا، غير تضاف لكنها ليست ملازمة للإضافة، لماذا؟ لأننا بإمكاننا أن نستعملها ونريد المعنى المستقل الغير، الذي هو يعني كل ما هو غير، يعني التعميم في الغيرية. بينما سوى لا تستطيع، لا تقول السوى. فلذلك سوى ملازمة للإضافة، غير ليست ملازمة للإضافة. والآخر ما لازم الإضافة معنى. خب هذه الملازمة للإضافة تارة لا بد من فرضها، ما معنى لزوم الإضافة معنى؟ يعني هذا دل على معنى تعلقي يرحمكم الله، لكن مقتضى التخفيف في اللغة أدى إلى أنهم لا يذكرون ولا يصرحون المضاف إليه، لكن أنت تعلم أن المتكلم ينويه ويقصده، وأنه لا يمكن إرادة هذا المعنى من دون فرض محل له وموضوع له. فلذلك تقول معنى المضاف إليه موجود في الكلام لكن من دون لفظه، هذا منوي معنى. إذن والآخر ما لازم الإضافة معنى، وقد يفارقها لفظا، يعني قد لا تجد له لفظ. وإليه الإشارة بقوله طبعا الآن القسم الأول ماذا كان؟ ما لازم الإضافة لفظا ومعنى، فاللفظ لابد منه والمعنى لابد منه. هنا ماذا يقول؟ ما لازم الإضافة معنى وقد يفارقها لفظا، يعني وقد يكون اللفظ موجودا نعم، لكنه ليس ملازما لوجود اللفظ. فالمناط أنه هل يلزم ذكر اللفظ بعده أو لا يلزم، وإلا المعنى على كل حال هو حق. وإليه الإشارة بقوله وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، أي وبعض ما لازم الإضافة قد يفرد عنها في اللفظ. شوف يأتي لفظا، يأتي في اللفظ، يعني قد يأتي مفردا في اللفظ. إذن لفظا ما هو إعرابها؟ حق في حال لفظيته، فتثبت له من جهة المعنى فحسب فقط، كما في كل وضعف، أنه ليست موضوع لمطلق الكلية، موضوع لكلية شيء، فهذه الكلية لوحظت بشكل أنها مأخوذة من شيء، أنها موصولة بشيء، أنها مفتقرة إلى شيء. وبعض وأي من قوله تعالى وإن كلا إن أو إن وإن كلا لما لا يوفينا، وليس لا يوفينا، هنا هو لا يوجد آية لا يوفينا، وأيضا مخل بالمعنى، وإن كلا لما لا يوفينهم ربك أعمالهم. كلا يعني كل واحد منكم لا يوفينهم ربك أعمالهم. إن مخففة من الثقيل، ما أدري، أنا أتصور الآية، أنا أتصور أن الآية بالتخفيف وليس بال، قد يكون، لكن على كل حال إذا كانت مخففة لا فهي تعمل. فلزم اللام ولا موجودة لا يوفي، نعم إذن ليست مهم. وقوله تعالى يعني وجود اللام علامة على أنها مخففة من الثقيلة، طبعا علامة على أنها مخففة يعني علامة على أنها عاملة إذا خففة، ولا إذا دار الأمر بين أنها ثقيلة أو مخففة لا نستطيع أن نستفيد من اللام، لما غاية ما تدل عليه أنها عاملة في صورة التخفيف أو مهم. طب وقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض يعني على بعضهم. وقوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى يعني أي اسم تدعوه به فله الأسماء الحسنى. ثم الأسماء الملازمة للإضافة ثلاثة أنواع، أحدها ما لازم الإضافة إلى المضمر، والثاني ما يضاف إلى الظاهر والمضمر، والثالث ما لازم الإضافة إلى الجمهور. بل الآن هذه ما يضاف إلى الظاهر والمضمر ما معنى؟ يعني شو؟ يعني هذا غير الذي ذكرناه في الشرح، يعني هذا أدق طبعا. يعني لا يوجد لدينا مضاف ملازم للإضافة والمضاف إليه دائما اسم ظاهر. نعم يوجد لدينا مضاف ملازم للإضافة والمضاف إليه دائما ضمير كما في القسم الأول، أو المضاف إليه دائما جملة كما في الثالث، لكن دائما اسم ظاهر لا يوجد لدينا، بل ما يكون ملازما للإضافة ونجد بعده اسما ظاهرا فقد نجد بعده ضميرا، وبذلك قال ما يضاف إلى الظاهر والمضمر، والثالث ما لازم الإضافة إلى الجملة. أما النوع الأول فكما نبه عليه في قوله وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوحدة إله، أي مما لازم الإضافة إلى المضمر وحدك من الأسماء الملازمة للإضافة. واختلف في وحدك أن وحد ما هو أصله، هل له فعلان أو ليس له فعل. على كل حال وأيضا اختلف أنه مصدرا أو ليس اسما مصدر، فقيل مثلا هو من وحد يحد وحدا، وقيل لا فعل له، وقيل هو من أوحد على ما في ذهني فيكون اسم مصدر. طب على كل حال بالنتيجة هو ما لازم الإضافة إلى المضمر. الآن وحدك هل يجوز رفعه ونصبه وجره أو ماذا؟ مررت بزيد وحده مثلا ولازم للنصب على الحالية، نعم قد يخرج عنها عندما يدخل عليه حرف جر كما تقول لوحده. المهم ولبيك بمعنى إقامة على إجابتك بعد إقامة. لبيك فيها كلام وبحث، استفسار سيبوي أن الأصل في لبيك أنه مصدر وليس اسم مصدر، وأن أصل هذا الاسم وأصل هذا المصدر الإلباب، وفعله ألب، يقال ألب بالمكان إذا أقام فيه، طبعا وقيل الآن لكن هذا لم يتبنه سيبويه، نذكره في نهاية البحث قول الراوي. إذن لبيك هو مصدر وهو الإلباب وفعله ألب، ألب بالمكان أي أقام فيه. فلما قصد أن يجاب الآمر وتلبية أمره وامتثاله، أو تلبية أمره وامتثاله، قيل ألب على إجابتك إلبابا بعد إلباب، ثم اختصر ذلك فقيل إلبابا لك بعد إلباب، أي إقامة على إجابتك بعد إقامة، يعني حال لن تنفك عن امتثال أمرك. ثم اقتضى المقام أن يفهم المأمور الآمر أنه مستعجل لامتثال أمره، فلم يعد من المناسب أن يجاب الآمر بهذا الكلام الطويل، فأريد الاختصار لغرض التعجيل، فقيل البابين لك، فجمع المصدر، ثم لقصد المبالغة في التعجيل حذفت زوائد المصدر فصار لبين لك، ثم أريد تشديد المبالغة، هذه ألف ليلة وليلة، ثم أريد تشديد المبالغة فحذف حرف الجر وأضيف المصدر المثنى إلى الكاف، فحذفت نون التثنية فصار لبيك. طيب الآن إذا شوف لبيك الآن مصدر عند السيبويه ليس اسم مصدر، غاية الأمر أنه محذوف الزوائد بداعي المقام. و وحينئذ فهل هذه التثنية تثنية حقيقية أم أنها تثنية صورية؟ هذه طبعا كان ينبغي أن نذكرها عندما قلنا يثنى المرء. قال سيبويه: هذه التثنية تثنية شكلية وصورية وليست بحقيقية، لأن المأمور أعرض عن إرادة التثنية إلى إرادة مطلق التكرار والكثرة، فاستخدم التثنية ليكني بها عن الكثرة، فهو مثنى اللفظ لكنه مجموع المعنى. وعليه فيكون إعرابه إعراب الملحق بالمثنى لا نفس المثنى. وهو لازم النصب على المصدرية، يعني على أنه مفعول مطلق. كيف؟ مفعول مطلق، نائب مفعول مطلق يعني أنا. أو مفعول مطلق يعني أصلها ألب إلبابا بعد إلباب، فصارت إلبابين لك. يعني كما تقول مثلا هكذا أنه أقول لك افعل كذا، تقول لي سمعا وطاعة، يعني أسمع سمعا وأطيع طاعة. نعم مؤكد، أصله ألب إلبابا ثم قصد التكرار فأضيف بعد الباب ثم التعجيل. هذا أورده عليهم ابن الناظم سابقا، أنكم حكمتم بحسب امتناع حذف العامل المؤكد، ومع ذلك التزمتم في بعض الأمثلة بأنه يحذف عاملها مع كونه مفعولا مطلقا مؤكدا. طبعا طريقة الجمع ذكرناها سابقا، أنه مؤكد في صورة اجتماعه معه، أما في صورة حذفه فهنا لا يوجد تأكيد، يوجد نيابة، هذا المصدر صار نائبا عن فعله وبدل من اللفظ بفعل، لكن لو جمع بينه وبين الفعل لكان مؤكد. طب هذا رأي سيبويه، وخالف في ذلك من الآن يونس. طب يأتي الكلام فيه والحمد لله. طبعا الآن يلتزم سيبويه في مثل أيضا سعديك ودواليك وحنانيك، لأنه هكذا أصل سعدا بعد سعد وحنانا بعد حنان وإدالة بعد إدالة وهكذا. العلل بالنسبة لمعلولاتها معاني ربطية، وجوده رابطي بمعنى أنه متقوم بالغيب، بمعنى أنه فان في الغيب. يعني ليس دائما معنى الربط يأتي بمعنى المعنى الحرفي، يعني لا وجود لها، لا قيام لها إلا بالغيب، إلا بالعلة، فالعلة مقومة لها. نعم يعني لكن يقال له ربطنا، ونحن قلنا الجامع بينهما بين المعنى الحرفي والعرب، جامع بينهما يقال المعنى الربطي أو المعنى التعلق.
سؤال الفرق
هو الفرق بين المعنى الحرفي والعرب، أن المعنى الحرفي يتقوم بطرفين بحيث يكون مندكا فيهما، موجودا لا بوجود زائد عنهما، لكنه موجود لكنه وجود غيرهما. أما المعنى العرض هو وجود مغاير لمعروضه ذاتا، لكنه إذا أراد أن يوجد في الخارج فلا يوجد إلا في موضوع. نعم نعم، هو في الخارج له، في الخارج تعلق العرب بموضوعه في الخارج وليس في الذهن، لذلك يقولون العرب موجودا لو وجد في الخارج وجد في موضوع، بينما الجوهر لو وجد في الخارج وجد لا في موضوع. أما المعنى الحرفي فلا استقلال له لا ذهنا ولا خارجا، لعله عندما يعبر عن المعلولات هكذا بهذا المعنى، أنه من حيث هو معلول معنى ربط قائم بالطرفين ذهنا وخارجا.